مستمعينا الأكارم، لمزيد من التفاصيل في الشأن الليبي نستضيف في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان، ضيفتنا الكريمة. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بك في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران.
الله يبارك فيك دكتورة. ما هي حقيقة الأحداث الأخيرة المتمثلة بقيام جماعات المرتزقة العاملة في ليبيا بالاعتداء على الأهالي وسرقة ممتلكاتهم؟
طبعا هذا الأمر نربطه أساسا بحالة الفوضى وحالة الاستهتار يعني التي تعيشها ليبيا منذ سنوات. يعني هذه المسألة ليست جديدة في الحقيقة، ليبيا تعيش حرب أهلية بأتم معنى الكلمة. الممسك بخيوطها هم أطراف إقليميون ودوليون في الحقيقة يلعبون بالدم الليبي ويحاولون قدر الإمكان استغلال كل نقاط الضعف الموجودة داخل المجتمع الليبي لكي يضعوا أيديهم على ثرواته وعلى مميزاته كبلد ثري وكبلد غني بالثروات. المرتزقة من كل الأطراف في الحقيقة، يعني في المنطقة الشرقية هناك العديد والعديد من جلبتهم الإمارات إلى بنغازي لمؤازرة قوات حفتر في كل المعارك التي خاضها، بداية من جنوب ليبيا وصولا إلى المنطقة الغربية حيث انكسر قواته هناك. أيضا من ناحية أخرى، من ناحية الغربية وفي طرابلس أيضا، يعني تركيا التي اليوم بات واضح دورها الأساسي في دعمها لحكومة السراج، هي أيضا دعمت حكومة السراج وقوات السراج بمرتزقة، وهذا طبعا هذا ورد في تقارير الأمم المتحدة، ورد في كثير وكثير من التقارير المصورة. مرتزقة من أتوا من يعني من دول أخرى وتحديدا من سوريا، يعني من شمال سوريا، هناك الكثير والكثير من المرتزقة حوالي أكثر من بين 6,000 و7,000 يعني الذين طبعا هذه الأرقام الرسمية يعني التي سمعنا بها. هؤلاء الآن هم يلعبون يعني هم موجودون ويتحركون بحرية على الأرض، وكل طرف يحاول قدر الإمكان أن يفرض وجوده كقوة فاعلة على الأرض من خلال ترهيب الناس و يعني تخويف الناس، وربما أيضا ما هو أخطر في الحقيقة ما يحصل الآن هو محاولة لتهجير بعض السكان من بعض المناطق تحديدا ليسهل بعد ذلك السيطرة عليها، وهذا بات واضحا. يعني هناك أطراف تلعب الآن على الأرض الليبية محاولة القيام بعملية تهجير قصري للسكان في بعض المناطق، سواء كان في المنطقة الغربية إلى الوسط وصولا إلى مدينة سبها أو حتى في الجنوب. كل هذا هدفه الأساسي هو فرض صورة جديدة ومشهد جديد على الأرض الليبية، وفرض طبعا وجود هذه القوات نفسها كقوات فاعلة على الأرض بشكل مباشر.
نعم. يعني هل تعتقدين دكتورة يعني بالمقابل أن القوات التركية والمرتزقة العاملين معهم يمارسون أعمال عدوانية أيضا ضد الأهالي كما تفعل مرتزقة الجنجاويد السودانية؟
هذا الأمر مرتبط بالمناطق التي دخلت إليها هذه القوات. يعني في الحقيقة في المعارك الأخيرة التي حصلت هناك الكثير والكثير من الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت من الطرفين، لا يمكن أن نحمل مسؤولية فقط للمرتزقة السودانيين أو ما يطلق عليهم بالجنجاويد فقط الذين طبعا تدعمهم الإمارات وتصرف عليهم الإمارات. هناك أيضا الكثير والكثير من المرتزقة الذين جلبتهم تركيا وهم موجودون في مناطق الآن، يعني حتى الذين دخلوا إلى جزء كبير من مدينة طهران قد قاموا بعمليات انتهاك كثير وكثير من الأحياء وكثير وكثير من خاصة الأحياء المدنية، يعني خارج إطار الساحة المعارك العسكرية، الانتهاكات الكل يتحمل فيها مسؤولية، لأن الجميع له مصلحة بشكل أو بآخر في الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الأراضي، التوسع، التمدد لإمكانية فرض شروط بعد ذلك، سواء كان على طاولة مفاوضات أو حتى فرض شروط على أرض الواقع. وبالتالي أنا شخصيا أرى أن الوضع الآن في ليبيا هو معقد جدا، هناك خلط الأوراق من جميع الجهات، الكل يحاول أن يستخدم كل الأدوات التي يمتلكها، والمرتزقة هم جزء من هذه الأدوات، لفرض شروطه فيما بعد في أي تسوية أو في أي متغيرات يمكن أن تحدث على الأزمة الليبية.
دكتورة سهام، مرة أخرى إليك، هل هنالك مخاوف وتحذيرات من احتمال انزلاق الوضع الليبي إلى حرب أهلية داخلية كما حصل يعني في سوريا والصومال؟ وهل هناك مؤشرات على تحرك للعشائر الليبية للقيام بدور مماثل لقوات حفتر والسراج للدخول على خارطة الأحداث القتالية؟
الحقيقة ما يحصل الآن في ليبيا هو تجاوز فعليا مسألة الحرب الأهلية الداخلية. اليوم نحن أمام تدويل فعلي للأزمة، يعني هناك اليوم على الأرض الليبية قوة إقليمية تتصارع، تبحث عن مناطق نفوذ، مناطق توسع، هيمنة، تريد أن تسيطر على القرار الليبي، تريد أن تسيطر على الثروات الليبية، كل لديه مشروع، لديه أجندة، مرتبط بقوة دولية تدعمه بشكل أو بآخر. اليوم لم تعد المسألة مسألة حرب داخلية، اليوم أصبح الموضوع أخطر من ذلك بكثير. يعني اليوم بعد أن فككت روابط في الحقيقة، وربما هنا أنتقل للجزء الثاني من سؤالكم حول دور القبائل، يعني القبائل الليبية في الحقيقة همش دورها في المشهد الليبي. المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، بالرغم من كل الدور الذي قامت به أو الذي زعمت أنها قامت به، هي لم تهتم بطبيعة الداخل الليبي حقيقة وطبيعة المجتمع الليبي ودور القبائل فيه. يعني هذه القبائل هي قادرة على ضبط إيقاع الأزمة الليبية في مرحلة من المراحل، لأنها تشكل أكثر من 90% من المجتمع الليبي إن لم يكن 100%. يعني القبائل لها دور أساسي، ونحن رأينا في بداية الأزمة هناك الكثير من القبائل التي رفضت دعم مثلا حكومة السراج، يعني وكان هناك العديد من العوامل لهذا الرفض، يعني كانت بدايتها أنها كانت ترفض أن تكون حكومة مفروضة من الخارج، يعني وتفرض على المجتمع الليبي وعلى الشعب الليبي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لم يقع الاهتمام بتاتا بدور هذه القبائل، بإمكانية أن تلعب هذه القبائل دور فاعل، لأنها في الحقيقة ترفض التدخل الأجنبي على أرضها، وهو طبعا ما ترفضه القوى الإقليمية التي لها مصالح الآن على الأرض الليبية، والتي تريد فعليا أن تجعل من الأزمة الليبية أزمة خارج سياق الحل الليبي الليبي. يعني كل المساعي لدعم تفاوض بين الليبيين كله مسعى وقع عرقلته، وقع إقصاؤه، وقع تشويش عليه حتى لا ينجح. وهذا أكبر دليل على أن هذه القوى الإقليمية لا يمكن في أي بأي شكل من الأشكال أن تدعم دورا لفاعلا للقبائل، خاصة وأن هذه القبائل ترفض تدخل هذه الأطراف. يعني هي لا ترفض التعامل معها، ولكن ترفض تدخلها في الشأن الليبي وفي تأسيس أي مستقبل لليبيا على هذه الشاكلة. يعني من يريد هذه الفوضى؟ هناك أطراف كثيرة يريدون أن تبقى هذه الفوضى في ليبيا، لأنهم يستفيدون كثيرا من هذه الفوضى. نحن تحدثنا قبل قليل عن الإمارات وعن تركيا، وهناك روسيا، هناك مصر، هناك حلف الناتو، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، كل هؤلاء لهم في الحقيقة أهداف ولو ومصالح ولو تشابكت بشكل أو بآخر.
نعم.
اختلفوا ربما على بعض النقاط، ولكن في الحقيقة هم كلهم مجتمعون على نقطة أساسية، أنهم لا يدعمون فكرة أن تكون يكون الحل ليبي. في الحقيقة القبائل ربما هنا أعرج قليلا على طبيعة المجتمع الليبي، يعني هناك قبائل في الغرب، يعني قبائل غرب ليبيا لوحدها، يعني المنطقة الغربية فيها 5 قبائل تقريبا. هذه القبائل تحتفظ بدور مهم في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والأمني، نظرا لما تمثله الامتداد على جميع المنطقة الغربية. قبيلة ورفلة مثلا فيها أكثر من 1,000,000 ليبي، يعني هذه لوحدها. قبائل فرهونة إلى آخره، يعني هناك قبائل فزان في الجنوب التي تنقسم أيضا إلى عدة فروع، هناك قبائل الطوارق. كل هذه المكونات التي تكون المجتمع الليبي وقع إطفاؤها. يعني ربما هنا أستدرك فقط بمعلومة هي قديمة قليلا، في بداية الأزمة الليبية عندما بدأ الحديث عن ثورات الربيع العربي وعن التغييرات والانقلابات الأنظمة.
نعم.
معروفة شخصية أنري برنار ليبي، هذا الفرنسي الصهيوني الذي كان يقدم نفسه كعراب لثورات الربيع العربي. أول شخص ذهب إلى ليبيا واجتمع ببعض القبائل الليبية في الجنوب، ولم يكن في حينها نظام القذافي قد سقط، يعني كان القذافي لا يزال على قيد الحياة ولا يزال يمارس مهامه ولا يزال يقاوم يعني للبقاء. وبدأ الحديث منذ تلك اللحظة عن تقسيم ليبيا إلى 3 مناطق، شرق غرب وجنوب. إذن هذا دليل على أن التهميش لدور هذه القبائل وما يمكن أن تقوم به هذه القبائل ربما من عطائه من دور لتغيير على الأقل المشهدية الدموية الموجودة الآن على الأرض الليبية، وقع استبعادها وإقصاؤها من طرف المجتمع الدولي.
شكرا.
وحتى من طرف القوى الإقليمية التي طبعا استغلت بعض الأطراف، مثلا منذ فترة يعني الرئيس المصري كان يحاول أن يتحدث بلغة الدعم لقبائل المنطقة الشرقية، نظرا لأن ما تسمى بقبائل برقة هي قبائل منقسمة في الحقيقة ما بين ليبيا ومصر، حاول هو أن يدخل من هذا الباب لكي يعني يؤجج بعض هذه الأطراف التي كانت تدعم في وقت من الأوقات حقا. هي في الحقيقة لم تكن تدعم حقا بقدر ما كانت تدعم
دكتورة.
القوات الجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد وجود هذه القبائل في هذه المناطق. وبالتالي أعتقد أن الحل الآن هو فعليا أن يكون هناك قراءة حقيقية للمشهد الليبي بطريقة أننا نعرف الآن أن القضية قد دونت، وأن القوى الإقليمية هي التي تتصارع الآن على الأرض الليبية، وأن على الليبيين فعليا التحرك لوقف نزيف هذا الدم، لأن وقف الحرب في ليبيا هو رهين التوفيق الحقيقي بين السياسة وإعادة بناء الأمن
دكتورة.
واستبعاد كل الأطراف الإقليمية المؤثرة والمتداخلة في المصالح الليبية.
ألف تحية لك دكتورة سيام عزوز، شكرا جزيلا على هذا الحضور معنا في لقائنا صدى المغرب العربي. بارك الله بكم، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا.